الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الرقم 7، ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة. نتابع القراءة تحت عنوان الرقم 7 في اللغة. ولما بنى جوهر الصقلي القاهرة جعل لها 7 أبواب تيمنا، وأشار إلى استخدام هذا الرقم في بعض التعابير اللغوية للدلالة على الكثرة، ومما يذكر في مبالغاتهم قولهم فلان يعرف 7 ألسن، وقطع 7 بحور، ولف 7 أقاليم، أو قولهم لا أعطيك ذلك ولو عملت 7. وأشار ابن حجلة المغربي في كتابه سكردان السلطان إلى ما ذكره بعض المفسرين أن العرب تبالغ 7، لأن التعديل في نصف العدد 10 وهو 5، إذا زيد عليه 1 كان لأدنى المبالغة، وإذا زيد عليه 2 كان لأقصى المبالغة، ولا زيادة على ذلك. ثم أشار إلى قول ابن عطية في تفسيره قد جعل الله 700 و70 و7 مواقف ونهايات لأشياء عظام، فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهايات. ومن التعابير التي تتضمن لفظ 7 أو ما اشتق منه أسبع القوم صاروا 7، وسبع القوم 7 أو سبعهم أي كملهم 7، وسبع المولود أي حلق رأسه وذبح عنه لسبعة أيام، وأسبعت الحامل ولدت لسبعة أشهر، فهي مسبع بكسر الباء والولد مسبع بفتح الباء، وأسبع الشيء صيره 7، وسبع الشيء صيره 7 أو جعله ذا 7 أركان، وسبع العمل عمله 7 أو ضاعفه مطلقا، وسبع الإناء غسله 7 مرات، وسبع الله لك الأجر ضاعفه 7 أو أكثر، وسبع عند امرأته أقام عندها 7 ليال، وسبعت الحامل أسبعت، وسبع القوم تموا 700 رجل، واستبعوا صاروا 7، والسبوع الأسبوع. وورد ذكر 7 في بعض الألغاز العربية. وقد أورد الشهاب الخفاجي في كتابه طراز المجالس لغزا في أيام الأسبوع نصه ما 7 كلهم إخوان لا يتلاقون وهم جيران، ونحوه ما إخوة ما اجتمعوا مذ كانوا وما تلاقوا وهم جيران، كأنما بينهم أضغان. وجرت عادة العرب على حصر صفات بعض المخلوقات أو الأشياء ومنافع بعض الحالات في 7، ومن ذلك قول ابن السماك إن في الجراد شبها من 7، رأسه رأس فرس، وصدره صدر أسد، وجناحه جناح نسر، ورجله رجل جمل، وذنبه ذنب حية، وبطنه بطن عقرب. ويروى أن الفضل بن سهل برئ من مرض ألم به فقعد للناس وهنؤوه بالعافية، فقال إن في المرض 7 خصال، فمنها معرفة لقدر الصحة، وتنقية الجسم، وتمحيص الذنب، وتعرض لثواب الصبر، والذكار لطف الله، واستدعاء التوبة، وحض على الصدقة. ومدح يعقوب الخزيمي العمى فقال في العمى 7 خصال: اجتماع الرأي، وصفاء الذهن، وقوة الكيس، وجودة الحفظ، وفقدان النظر إلى الثقلاء والبغضاء. وثمنها أبو علي البصير قائلا وحسن العوض في دار الثواب. وقال ابن العميد ينبغي للملك أن يستظهر على أعدائه 7 أجناس من الناس، فيتخذ الأحرار عدة ملكه، والأعراب أمناء جيشه، والديلم أركان جنده، والخيل جمرات عسكره، والأتراك خواص أصحابه، والهند حراس قلاعه، والأكراد غلفا لسيوف أعدائه. الرقم 7 في التاريخ العربي، المعلقات 7. يكاد رواة الشعر يجمعون على أن المعلقات 7، وأصحابها هم امرؤ القيس وطرفة وزهير وعنترة وعمرو بن كلثوم ولبيد والحارث بن حلزة، غير أن أبا زيد القرشي روى عن المفضل الضبي أنه لم يعد عنترة والحارث من أصحاب المعلقات، ووضع في مكانهما النابغة والأعشى، ويعض بعضهم هؤلاء 9 جميعا، ويزيد عليهم عبيد بن الأبرص فتصير المعلقات 10. ويذهب أكثر العلماء إلى أنها استمدت تسميتها المعلقات من تعليقها على الكعبة. يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد: وقد بلغ من كلف العرب للشعر وتفضيلها له أن عمدت إلى 7 قصائد تخيرتها من الشعر القديم، فكتبتها بماء الذهب على القباطي المدرجة، وعلقتها بأستار الكعبة، فمنه سميت المعلقات. ويذكر ابن رشيق في كتابه العمدة أن المعلقات كانت تسمى المذهبات، وروي عن هشام بن محمد الكلبي أن أول شعر علق في الجاهلية شعر امرئ القيس، فقد علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه ثم أحضر، فعلقت الشعراء كذلك بعده، وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية، وعدوا من علق شعره 7 نفر. ويرى الأكثرون أنها كانت تعلق على الكعبة، ولكن ابن خلدون ذكر في مقدمته أنها كانت تعلق بأركان البيت الحرام. وقد ناقش الأستاذ الدكتور أحمد الحوفي دعوى تعليق تلك القصائد في كتابه الحياة العربية في الشعر الجاهلي، وانتهى إلى نفي تعليقها، ورجح أن قصة التعليق دعوى منقولة عن ابن الكلبي، أو ادعاها غيره وعزاها إليه، دفعه إلى اختراعها أنه رغب في تحبيب الشعر الجاهلي إلى الناس حين بدت بوادر الانصراف عنه إلى الشعر الإسلامي. ويقول: ويصح أن التسمية نشأت من إطلاق العرب على القصيدة الجيدة سمطة، كما سمت قريش قصائد علقمة، والسمط العقد النفيس الذي يحل به الجيد. وقد سبق قول المفضل الضبي: هؤلاء أصحاب 7 الطوال التي يسميها العرب الصموط، ثم أطلقوا على هذه القصائد المعلقات 7 بدل الصموط 7، لأن السمط يعلق، وكانت خفة اللفظ سببا في شيوعه وغلبته على لفظ الصموط، وربما كان الباعث على هذه التسمية كما ذكر أبو جعفر النحاس أن الملك كان إذا استحسن قصيدة قال: علقوا لنا هذه وأثبتوها في خزائني. ثم أضاف: وليس هناك ما يمنع من تسميتها بالمعلقات على معنى أنها علقت بالأذهان لنفاستها وامتيازها. وقد سماها حماد الراوية المشهورات، ولم يعرف عنه أنه سماها المعلقات. وأول من ذكر تعليقها ابن الكلبي المتوفى سنة 400 هجرية، بين قوسين أو سنة 600 هجرية. ويروي القرشي في كتابه جمهرة أشعار العرب نقلا عن المفضل الضبي أن هؤلاء أصحاب 7 الطوال التي تسميها العرب الصموط. وذكر الباقلاني في حديثه عن امرئ القيس أنه لولا جودة شعره ما اختار الأدباء قصيدته في السبعيات. وسماها الأنباري في شرحه لها 7 طوال الجاهليات، وسماها أبو جعفر النحاس 7 طوال. الرقم 7 في أسماء البلدان، أسهم الرقم 7 وكذلك الرقم 70 في صياغة الأسماء التي أطلقت على بعض البلدان وغيرها من المعالم الجغرافية. وقد ورد ذكر قرية تسمى 70 في معجم البلدان، ووصفها ياقوت بأنها قرية بباب حلب كانت إقطاعا للمتنبي من سيف الدولة. هامش انظر معجم البلدان، انتهى. وورد ذكر الرقم 70 في تفسير اسم موقع يقال له السرر بكسر السين المشددة وفتح الراء. يقول ياقوت في تأصيل هذا الاسم لغوية: هو من السرة التي تقطعها القابلة، والمقطوع سر بضم السين، والباقي سرة بضم السين أيضا. ثم قال في تأصيل هذا الاسم تاريخية: والسرر الموضع الذي سر فيه الأنبياء، وهو على 4 أميال من مكة. وفي بعض الحديث أنه في المأزمين من منى كانت فيه دوحة. قال ابن عمر: سر تحتها 70 نبيا، أي قطعت سرارهم. هامش: انظر أيضا معجم البلدان. انتهى. قال أبو ذؤيب: بآية ما وقفت الركاب بين الحجون وبين السرر. الرقم 7 في أسماء المنشآت. وقد أسهم الرقم 7 أيضا في تسمية بعض المنشآت ذات الأهمية التاريخية، وتعكس هذه الأسماء دلالات معينة. ففي الجزائر مقبرة يسمونها السبع دايات، والداي هو الوالي الذي كانت تبعث به الحكومة العثمانية لحكم الجزائر. وتضم المقبرة رفات 7 من الدايات قتلوا جميعا بعد توليتهم مناصبهم بيوم واحد. وحدثنا المقريزي في خطته عن القباب 7 بآخر القرافة، وذكر أنها كانت شاهدا على جثث 7 من بني المغربي قتلهم الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بعد فرار وزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي إلى أبي الفتوح حسين بن جعفر بمكة. كما تحدث المقريزي عن 7 التي تزار بالقرافة، وهي قبور 7 من الصالحين الأتقياء. كان الاعتقاد سائدا بأن زيارتها تفرج الكروب وتجلب الخير. فقال: حكى الموفق بن عثمان عن القضاعي أنه كان يحث على زيارة 7 قبور، وأن رجلا شكى إليه ضيق حاله والدين، فقال: عليك بزيارة 7 قبور حاشا لله. وحددها له، وهي قبور: 1 الشيخ أبو الحسن علي ابن محمد بن سهل بن الصائغ الدينوري، 2 عبد الرحمن محمد بن أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم البغدادي، 3 أبي إبراهيم إسماعيل بن جزي، 4 القاضي بكار ابن قتيبة، 5 القاضي المفضل ابن فضالة، 6 القاضي أبي بكر عبد الملك بن الحسن، 7 أبي الفيض ذي النون ثوبان بن إبراهيم المصري. بين قوسين، هذا ما أورده المقريزي، وهو من قبيل الاعتقادات الفاسدة الشركية التي يتداولها العامة. وأشار ابن الزيات إلى تلك الخرافة وأيدها في فصل سماه اللمعة في زيارة 7 من كتابه الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة. ومن معالم القاهرة القديمة خط 7 سقايات الذي وجد بالمنطقة التي عرفت بالحمراء القصوى، وهي قريبة من منطقة القصر العيني. وتعد السواقي 7 أو 7 سواقي من أشهر المنشآت القاهرية التي خلد ذكرها التاريخ. وقد أطلقت تلك التسمية على سواقي 7 جمع ساقية، وهي الناعورة في بعض بلدان المشرق العربي. أقيمت لرفع المياه من النيل عند المنطقة التي تسمى فم الخليج إلى المجرى الذي أقامه السلطان الناصر محمد ابن قلاوون لتوصيل تلك المياه إلى قلعة الجبل، والذي يسمى مجرى العيون. وقد ألهبت تلك السواقي الخيال الشعبي، فكثر ذكرها في الأغاني والمواويل الشعبية التي تعبر عن أشواق العشاق وأمنياتهم، وجرى على منوالها موال مشهور لمحمد عبد الوهاب مطلعه: 7 سواقي بتنلي. كما تحدث المقريزي في خططه عن دار 7 قاعات التي أقامها الوزير علم الدين ابن زنبور، وذكر ما طرأ على تلك الدار من التطورات. وأشار علي باشا مبارك في خططه إلى قبر في آخر حارة السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة، أطلق عليه قبر السبع بنات، وقد أطلق تعبير السبع بنات أيضا على القباب السبع التي ذكرت من قبل والتي تضم رفات سبعة من بني المغربي. كما أشير في هذه الخطط إلى كنيسة السبع بنات في دربي الدحديرة بشارع دربي ياسين، ولم يعلل إطلاق هذين الاسمين على القبر وعلى الكنيسة. ومن أشهر كنائس الإسكندرية التي ما زالت قائمة كنيسة السبع بنات عند ميدان المنشية وفي بداية شارع السبع بنات، وهي تنسب إلى سبع راهبات استدعتهن إحدى الإرساليات النصرانية بتشجيع من محمد علي باشا عام 24 و800 ألف ميلادية حسب زعم جرجس سلامة لإنشاء مؤسسة لنشر الثقافة الفرنسية والعقيدة الكاثوليكية. وفي مدينة أسوان مقبرة عتيقة أطلق عليها مشهد 77 ولية، ويروى أنها تضم أجداث جماعة من الصحابة. العجائب السبع. ومن أشهر المنشآت التي أسهم في تسميتها هذا الرقم تلك التي عرفت في الدنيا القديمة باسم العجائب السبع، وهي: 1- الهرم الأكبر الذي أقامه الملك خوفو بالجيزة في مصر. 2- منارة الإسكندرية التي أقامها بطليموس الثاني. 3- حدائق بابل المعلقة وقد أقيمت لسميرانيس. 4- معبد ديانا الذي شاهده الأبونيوس في مدينة أفسس الإغريقية التي كانت تقع على شاطئ آسيا الصغرى الغربي، وكانت ديانا في الأساطير الرومانية إلهة القمر والغابات والحيوانات والخصوبة وحامية النساء، وهي تقابل الإلهة أرتيس عند اليونان كما يزعمون. 5- تمثال زايوس على جبال أولمبس باليونان، وقد نحته المثال اليوناني فيدياس، وكان زايوس رب الأرباب في الأساطير اليونانية وهو جوبيتر عند اليونان كما يفترون. 6- ضريح مع وصلو ووس الذي شيدته أرتميسيا لزوجها مع وصلو ووس ملك كاريا في هاليكاراناسوس على شاطئ بحر إيجا باليونان. 7- تمثال أبولون بجزيرة رودس، وقد أقيم تخليدا لذكرى تحريره الجزيرة من حكم الملك المقدوني ديمتريوس، وكان أبولون إله النور والموسيقى والشعر وكل الفنون الجميلة عند اليونان كما يزعمون، وقد تحطم ذلك التمثال إثر زلزال حدث عام 34 و200 ميلادية. الرقم 7 في المعتقدات والعادات والمأثورات الشعبية المعاصرة. يسهم الرقم 7 في تشكيل بعض العادات الشائعة لدى كثير من الشعوب في عصرنا هذا، ومن ذلك الاحتفال باليوم السابع بعد الزفاف والاحتفال باليوم السابع بعد الولادة. ومن العادات المتبعة في المجتمع المصري وبعض المجتمعات الأخرى نثر 7 من الحبوب المختلفة كالقمح والذرة والشعير والأرز والفول والحلبة والترمس غالبا، ومعها بعض الملح فوق رأسي العروسين عند الزفاف، وعمل مثل ذلك أيضا فوق رأس الأم ووالديها في احتفال اليوم السابع، مع إعداد تميمة في هذا اليوم تضم هذه الحبوب 7 على أن تكون مبللة لتعليقها على ثوب الوليد كما يزعمون. وللاحتفال باليوم السابع للمولود أصل في عادات العرب، كانوا يحلقون فيه شعر رأسه الذي نبت وهو في بطن أمه، ويسمونه العقيقة كما كانوا يسمون الذبيحة التي تذبح عنه في هذا اليوم العقيقة أيضا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابنه إبراهيم في يوم سابعه، أي في اليوم السابع لمولده، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين، وأخذ شعره فدفنه وسماه يومئذ، وقيل سماه يوم ولادته. ومن التمائم التي يحرص على حملها بعض العام في مصر وبعض الدول الإسلامية الأخرى كتيب يسمى حجاب الحصن الحصين، ويضم فيما يضم آيات من القرآن الكريم يسمونها الآيات السبع المنجيات، كما يحتفظ البعض بتميمة أخرى تتكون من ورقة مطبوع عليها بعض الآيات القرآنية والأدعية وعبارات أخرى مبهمة ورسوم لأشياء رمزية كالسيف والثعبان وغيرهما، وهم يطونها عدة طيات على هيئة مثلثات تتضاءل مساحاتها كلما طويت، ويسمونها السبع هود السليمانية، ويعتقدون في قدرتها على دفع الشر وزيادة الرزق، وهو بلا شك من الخرافات والشركيات. وتقص بعض الحكايات الشعبية ما يجري من الأحداث المثيرة لسبع من البنات، ومن هذا القبيل سبحون النباقات سبع بنيات الشائعة في الجزيرة العربية، وهي تحكي عن سبع بنات يجنين ثمار النبق. ومن مراسم بعض الطرق الصوفية الاعتكاف سبعة أيام من كل عام للعبادة، تبدأ في الحادي عشر من شهر المحرم، وهو اليوم التالي لمقتل الإمام الحسين بن علي، ويسمون تلك الفترة الخلوة المحرمية. ويرد ذكر الرقم سبعين فيما يروى عن إنشاء مدينة الفيوم المشهورة في مصر، إذ يقال إن يوسف عليه السلام رأى أن ينشئ نهرا ضمن خطته لمواجهة سنوات القحط المرتقبة، فأتم له حفره خلال سبعين يوما، فلما رأى صاحب مصر ذلك النهر قال هذا عمل ألف يوم، فسميت المدينة التي أنشئت ليمتد إليها النهر الفيوم. وبالقرب من مدينة البهنسة بمحافظة المينيا في صعيد مصر، وهي المدينة التي دارت بها معركة حاسمة كبرى بين الجيش الإسلامي وجيش الروم، واستشهد فيها عدد من الصحابة عليهم رضوان الله، ودفنوا في ضريح فيها، هذه هي الحقيقة. لكن تروي المأثورات الشعبية أن ذلك الضريح يضم عرفات سبعة من الفتيات المسلمات كنا قد شاهدنا جماعة من الأعداء يحدقون بجماعة من المسلمين أثناء تأديتهم الصلاة، وقد تأهبوا للانقضاض عليهم وقتلهم، فقامت الفتيات بتحذيرهم، واشتركنا في مقاتلة المهاجمين، فاستشهدنا جميعا في ذلك الموقع، وأقيم تخليدا لذكراهن ذلك الضريح الذي يسمى سبع بنات. وبالقرب من ذلك الضريح توجد بئر عميقة لا ينضب ماؤها، ويحرص الناس الذين يفدون إلى هذه المنطقة على الارتواء منه، ويبالغون في وصف عذوبة مائه. وتوجد ضمن مقابر بعض قرى الوجه البحري في مصر وقرب بعض مساجدها أضرحة يسميها العام مقام السبعة، ويعتقدون أن كل منها يضم عرفات سبعة من الرجال الصالحين الذين أغفلت أسماؤهم وصاروا يعرفون بمجموعهم. وقد يطلق البعض اسم السبعاوي على من يولد له من الأولاد نسبة إلى أحد هذه المقامات تبركا بها حسب زعمهم في هذه الخزعبلات والشركيات. عزيزي المستمع، وفي نهاية هذه الأبواب عن الرقم سبعة سرد المؤلف هوامشها على النحو التالي: واحد، الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، من سورة البقرة، وهي الآية 29. اثنان، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، من سورة المؤمنون، الآية 17. ثلاثة، قول ابن عيينة سبع طرائق أي سبع سماوات، محمد فؤاد عبد الباقي معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري دار إحياء الكتب العربية القاهرة سنة 50 و900 ميلادية في الصفحة 21 بعد 100. أربعة، قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من سورة الطلاق، الآية 12. أما قوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا من سورة الملك، الآية 3. أما قوله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فهو من سورة نوح الآية 15. وقول الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذا من سورة النبأ الآية 12. وفي تساؤل الدكتور زكريا محمود راشد في قوله عن السماء والسماوات السبع، هذا ورد في كتابه حياتنا في السماوات مطبعة الاقتصاد القاهرة الطبعة الثانية الصفحة 82. أما عن كتاب الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره لآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، هذا في الجواهر في تفسير القرآن الكريم شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده القاهرة الطبعة الثانية الجزء 24 في الصفحة 59 بعد 100. وبعدها كذلك ما ورد عن محمد أحمد الغمراوي في كتابه الإسلام في عصر العلم إعداد أحمد عبد السلام الكرداني في الصفحة 55 بعد 200 إلى الصفحة 57 بعد 200. بعدها أورد من الظلال في ظلال القرآن لسيد قطب في الجزء 18، وذلك في تفسير قوله في آية سورة الطلاق لسبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وبعدها أورد قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هذا في سورة الحاقة الآيتان 6 و7. وبعدها في قول الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، هذا من سورة هود في الآية 58. وفي قول الله عز وجل وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا من سورة يوسف الآية 43. ثم في قوله عز وجل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فهذا في سورة يوسف الآيتان 47 و48. وما أورده من كلام على هذا قال بفضل حكمة يوسف عليه السلام إلى قوله نسبة إلى خالد ابن الحارث في سني يوسف وما ضربه أهل المدينة بعد ذلك بما أطلقوا عليه سني خالد، هذا ورد في أبي منصور الثعالبي ثمار القلوب في المضاف والمنسوب مطبعة الظاهر القاهرة سنة 26 و300 هجرية الموافق لسنة 98 ميلادية في الصفحة 37. وقول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، هذا من سورة الكهف الآية 28. أما في كلامه عن تسميات السبعة الذين قال ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل، فهذا في النويري في نهاية العرب شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة السفر 15 في الصفحة 69 بعد 200. وقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا من سورة الحجر الآية 87. وقوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، هذا في سورة الزمر الآية 23.